لا يزال الكلام في العمل الخامس من اعمال الحج وهو الذبح او النحر. تقدم الشروط المطلوبة التي يجب ان تتوفر عند ذبح الهدي. وصلنا الى مسألة حاصلها: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه، يعني الهدي غير موجود بس الثمن موجود، وبرة الهدي موجود وركوب شنو ولا غير موجود حتى لا يصير عندك خلط. مرة الهدي موجود، الهدي موجود بس هو ما عنده فلوس، هاي وظيفة الصوم. ومرة بالعكس الفلوس موجودة عنده بس هدي ما موجود، هذا ترى مو وظيفة الصوم. وإن كان ظاهر رئيسي ثاني سيد إن شاء الله تعالى أنه فرض الصوم، ففرض بين من؟ بين ما لو كان متمكن من شراء الهدي لكن الهدي هو نفسه ما موجود، وبين أنه هو موجود الهدي لكن غير متمكن من شرائه، ففرق بين الصورتين حتى لا يصير عندنا اشتباه. الصوم يشرع متى؟ متى يشرع الصوم؟ إذا كان الهدي موجودا وهو غير متمكن من شرائه هنا يشرع الصوم، بينما إذا كان الثمن موجودا والهدي غير موجود فوظيفته أن يوضع الثمن عند ثقتين، ففرق بين الموردين. رجع فرق بين الموردين. من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أوضع ثمنه عند ثقتين، وظيفته إيداع الثمن عند ثقتين ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة. يعني وظيفته شو هذا الشخص ثقة يذبحه في المكان وفي شهر ذي الحجة فقط، في المكان في من هو المكان؟ من هو المكان؟ منى إن تمكن، وإن لم يتمكن ففي وادي محسر، وإن لم يتمكن في وادي محسر. طبعا بالمناسبة تقريبا بعد يوم 15-16 يمكن الذبح في منى، يمكن الذبح في منى، وذلك من خلال شراء هدي وإدخاله في سيارة، خاصة إذا سيارة مكشوفة العفو يعني دور شو مثلا مغطى، يعني سيارة شو تبيكة مو مضروبة شنو شادر، فتدخلها وتذبحها، واضح؟ تذبحها مثلا في مكان كل بعيد عن أنظار السلطات، هاي طبعا إذا تمكن من الذبح في منى، إذا ما تمكن من الذبح في منى فذبحها على التفصيل الذي تقدمه. هذا منو اللي يذبح؟ الثقة. فإذا تمكن من الثمن ولم يتمكن من الهدي أودعه عند ثقة يذبحه في منى إن تمكن، لكن آخر وقت الذبح منه إلى نهاية شهر ذي الحجة. إذا خرج الشهر ولم يذبح فعلى الثقة أن يؤخر الذبح لمن؟ إلى السنة القادمة على التفصيل المتقدم. قال: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر، يا شهر شهر ذي الحجة، إذا انقضى شهر ذي الحجة، إذا انتهى شهر ذي الحجة لا يذبحه، فاعل يذبح من؟ الثقة، والضمير المفعول به راجع إلى الهدي، يعني فلا يذبح الثقة الهدي إلا في السنة القادمة، طبعا في مكانه وهو منى مع التمكن. هاي مسألة شوية خلافية 393. الشخص اللي ما متمكن، كان سابقا هاي مسألة 392 كان كلامنا على المكلف الذي عنده ثمن بس هدي ما موجود. هل نتكلم عن من؟ نتكلم عن أن الهدي موجود ولكن شنو؟ لا يتمكن من ثمنه. هذا شنو وظيفته؟ طبعا خلي بالك وظيفته هو الصوت، وظيفته هو الصوت، لكن متى يجب عليه ان يصوم؟ متى يجب عليه ان يصوم؟ طبعا يجب عليه ان يصوم يوم السابع والثامن والتاسع، السابع والثامن والتاسع. اذا ما قدر يصوم اليوم السابع، ما قدر يصوم اليوم السابع، فماذا يفعل؟ اذا ما قدر يصوم اليوم السابع ماذا يفعل؟ على رأي سيد الخوئي، هاي مسألة خلافية، يصوم اليوم الثامن والتاسع لكن يؤخر صوم اليوم الثالث بعد رجوعه من منى، يعني بعد ايام التشريق، بعد اليوم الثالث عشر. السيد الثاني يقول لا، لو يصوم من الثلاثتين واذا تمكن من يومين فيؤخر جميع الثلاثة ايام الى ما بعد شنو؟ رجوعه. بماذا يتوافق العلمان؟ فيما لو تمكن من صيامهم الثلاثة. فعلى رأي سيد الخوئي ورأي سيد الثاني شنو وظيفته؟ يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. اما اذا تمكن من الثامن والتاسع على رأي سيد الخوئي ماذا؟ يصوم. وهي مسألة ابتلائية قد يصير عزيز، قد يجي واحد من الحجاج يقول لك انا العقل، يقول لك انا ما اقدر، ما اقدر فلوس الذبيحة، سوقت وما ادري، ما اقدر، ما اقدر فلوس الذبيحة. وش يصوم هذا؟ على رأي سيد الخوئي اما ان يصوم سبعة ثمانية تسعة ان تمكن، طبعا هذا الترتب طولي ها. اذا لم يتمكن من صيام اليوم السابع فماذا يصوم؟ الثامن والتاسع ويؤخر. ليش ما يصوم العاشر او الاحدعش او الاثناعش او الثلاثعش؟ يعرفون انه لا يصح للناسك ان يصوم يوم العيد وايام التشريق، واضح؟
يعني يوم 14
يوم يوم 14 بيت ان شاء الله التفصيل. اما على رئيس الثاني لو يصوم من الثلاثتين واذا ما تمكن من الجمع جمع الثلاثة قبل العرفات فيتعين عليه ان يصوم الثلاثة بعد من؟ بعد رجوعه من منى. اذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه اي عن الهدي عشرة ايام كما دلت عليه الآية القرآنية، ثلاثة بالحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثلاثة ايام في الحج لا يوم، اولا اليوم السابع، اليوم الثاني، اليوم الثامن، واليوم الاخير هو اليوم التاسع. بس بالمناسبة الصوم يجب ان يكون بعد الاحرام، بعد الاحرام. يعني أصل شنو بعد الإحرام؟ يعني يكون قد أتم، أصل الإحرام يعني يكون قد أتم إحرام عمرة التمتع على ما سيأتي. وسبعة إذا رجع، والأحوط أن تكون السبعة متوالية. صار سيد الثاني عنده احتياط استحباب، من عنده مناسك سيد الثاني؟ احتياط استحباب مو؟ والأحوط استحبابا عند سيد أخوي. عند السيد الثاني اختلاط وجوبي، وعند السيد الثاني اختلاط استحبابي. فالسبعة مو اختلاط استحبابي وجوبي،
لا احتياط استحباب، ذكر احتياط استحباب الفترة الاخير.
فالسيد الخوئي رحمة الله عليه عدة سبعة متوالية على نحو الاحتياط الوجوبي، يعني متوالية واضحة ان شاء الله. وعلى رأي السيد الثاني السبعة على نحو، يعني متوالية على نحو الاحتياط. الاحتياط الاستحبابي. قال والاحوط وجوبا على رئيس الخوي احتياط استحبابي على رئيس الاتصال ان تكون السبعة متوالية، يعني يشكر فيه التوالي، فلا يبطل بينهما بيوم الطارئ. ويجوز ان تكون الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، يعني اول شهر، يعني مو الا يوم سبعة وثمانية وتسعة، يستطيع ان يصوم في اليوم الاول والثاني والثالث، لكن بشرط بعد ان تلبس بما بعمرة التمتع.
ولا مخلصها
يعني صغيرين ها؟ لا بعد التلبس، بمجرد التلبس بعمرة التلبس حتى لو ما أكمل. طب ايه طبعا اذا أكمل بعد اولى يعني دليل بدون الشرط، الكلام في شهر ذي الحجة مو قبل شهر ذي الحجة، واضح؟ طب إذا أكمل ما أكمل، يعني إذا أكمل عمرة التمتع فإلى حق يكون حتى لو في بداية شهر ذي الحجة،
يعني أكملها بأحد يعني
لي
شحن؟
أي نعم ويعتبر فيها أي في الثلاثة التوالي، أيضا رئيس الإنسان يعتبر في الثلاثة التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده خويا الفلسطين. احنا اكو شخص يقول لك انا راح افطر مكة، احنا مو عندنا حكم من لم يتمكن من الهدي شنو وظيفته، بس رجعنا ماذا يصوم؟ ثلاثة السبعة، سبعة وين يصوم؟ اذا ما رجع الى اهله وين يصوم؟ سبعة اذا رجعته، اذا ما رجع تسقط السبعة لو ما تسقط؟ يعني شلون راح يصوم السبعة؟ يصوم السبعة عدة طريقين لصيام السبعة، اكو احتمالية، اما ان ينتظر وصول اصحابه، يعني عادة اصحابه انه يصوم ب 15 يوم او بشهر، فاما ان ينتظر وصول اصحابه الى بلدهم ويصوم هو بعد وصول من؟ بعد وصول الاصحاب، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، يحسب شهر 30 يوم بعد رحيلهم، وصوا ما وصوا شنو مولانا؟ وصوا، فأيهما يتحقق أولا وصوا، إذا تحقق الأول 30 يوم شنو حكمه؟ وصوا، وإذا وصوا قبل 30 يوم أيضا يصوا. هذا الشهر 30 يوم، لا هذا الشهر، هذا الشهر من تراجع الكلام السيد الخوي، هذا المراد من عنده، لا شهر كام مو قال، لو قال حتى يمضي الشهر، اذا قال حتى يمضي الشهر اما ينصر يا شهر شهر الحجة، بس قال حتى يمضي شهر، واضح لو واضح، فهذا يعني ما معرض ذكره. فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أحد احتمالين، أولا عليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك، أيهما تحقق أولا يصوم. حتى لحد الآن ما بين الخلاف بين العلمين، الخلاف انه شنو مولانا الثلاثة يتعين ان تكون ثلاثة لو ممكن صيام يومين وتأخير شنو يوم ما بعد رجوعه، ما داير السيد الخوي انه يمكن ان تصوم الثامن والثالث او ما بعد تؤخر الثالث بعد رجوعك من السيد الثاني، لا يقول لو تصوم الثلاثة من قبله وشوف عرفه له أخرجها ما بعد رجوعك من منى. المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، أولا ماذا يتوجه إليه التكليف قبل كل شيء؟ يصوم أي أيام؟ أول ما يتوجه إلى التكليف يا صيام السابع والثامن والتاسع طرقت الطولي. إن لم يتمكن ماذا يتم على رئيسي الخوي؟ الثامن والتاسع ويؤخر اليوم الثالث إلى ما بعده. إذا ما تمكن فقط من صيام يوم التاسع على رئيسي الخوي، على رئيسي الخوي. إذا ما تمكن من صيام فقط اليوم التاسع، شنو وظيفته على رئيسي الخوي؟ يؤخر الثلاثة إلى ما بعد رجوعه. يعني كم مرحلة عند السيد الخوي؟ ثلاث مراحل. صوم يوم سبعة وثمانية وتسعة. إن ما تمكنت تصوم يوم ثمانية وتسعة واليوم الثالث بعد رجوعك منه. إن ما تمكنت لاحظ الترتب، إن ما تمكنت تؤخر الثلاثة إلى ما بعد رجوعك. هكذا ذكره السيد الخوي.
اليوم التاسع ما
لا اليوم التاسع ما يصير تترك اليوم ما يصير. على رئيس الدولة الثاني يقول لا، تصوم سبعة وثمانية وتسعة. إذا ما تمكنت فتؤخر جميعا. يعني كم مرحلة عند التيرس الثاني؟ كم مرحلة عند التيرس الثاني؟ مرحلتين. وعند التيرس الخوي ثلاث مراحل. قال إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوع منى. التيرس الثاني يقول لا يجوز على الأحوط هذه السيدية أن يصوم الثانية وتسعة ويؤخر يوما. عند التيسان على نحو الاحتياط لا يجوز. إذن هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ولو لم يتمكن في اليوم الثاني أيضا أخر جميعها، جميعها من هي؟ الثلاثة أيام. أخر صيام الثلاثة أيام إلى ما بعد رجوعه من منى. والأحوط وجودا أن يكون عند السيسان احتياط استحبابي، مو السيسان عند احتياط استحبابي 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 مو ايه. هذا احتياط وجوب عند السيد الخوي، احتياط استحبابي عند السيد الثاني. إذا رجع من منه هل يجب عليه المبادرة أو لا يجب عليه المبادرة؟ يعني المبادرة إلى صيام من؟ نتكلم عن المرحلة، يا مرحلة عند السيد الخوي ثالثة وعند السيد الثاني اللي هي أكثر جميع حوين إلى بعد رجوعه. يعني إذا رجع هل يجب عليه الفورية لمجرد أن يرجع يصوم اليوم الثاني أو لا؟ لا حظة ما تلاحظ. السيد الخوي قال الأحوط شنو؟ المبادرة والفورية بعد رجوعه أن يصوم الثلاثة أيام. السيد الثاني قال لا، المبادرة إلى صيام الثلاثة أيام على نحو الاحتياط الاستحبابي وليس الوجوبي. قال والأحوط وجوبا أن يبادر إلى صوم الصوم، يعني صوم الثلاثة، طبعا صوم الثلاثة وحتى صوم الواحد على رئيس سيد الخوي. لأن سيد الخوي عند ممكن صيام يوم واحد متى؟ اي احتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ ممتاز. اذا صام اليوم الثامن والتاسع ايضا اليوم لازم عليه شنو؟ ان يبادر على نحو الاحتياط. فاذا سواء على رئيس الخوي صام ثلاثة ايام بعد رجوع من منى او صام اليوم بعد رجوع من منى، يعني بناء على الاحتمال الثاني والثالث، فاذا رجع فالاحوط ان يبادر الى الصوم. قال ولا يؤخره، يعني ولا يؤخر الصوم من دون عذر. هذا اذا تمكن من الصوم بعد الرجوع. يعني اذا ما تمكن من صيام ثلاثة ايام بعد الرجوع، شو بتلاحظون؟ ومو يجب عليه صيام ثلاثة ايام او صوم اليوم المتبقي بعد من؟ بعد الرجوع. لأنه وإذا بعد ما رجع مباشرة القافلة تحركت ورجعت إلى بلده، وين راح يصوم؟ ها مخير بين أن يصوم في الطريق أو بعد رجوعه إلى بلده. وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى، يعني لم يتمكن من الصوم، طبعا لم يتمكن من الصوم بعد الرجوع من ميناء ثامن في الطريق باعتبار ثلاثة أيام هي أصلا وين يوقع هذه الثلاثة أيام في الطريق يعني قلت في السفر أو صامها في بلدي أيضا لكن كل تفكر إذا صام في بلده هي موصل علي سبعة في بلده لو لا هي أصلا مو علي سبعة شراء قد يكون على بلده إذا تعرف هذا طبعا أو مخير هو هذا صام في الطريق أو في بلده هو الذي يختار أن يصومها في الطريق أو في بلده أسأل سؤال إذا اختار أن يصوم في بلده هل يعتبر أن يفصل بين الثلاثة والسبعة أو لا يعتبر الفصل بينهما هل يعتبر الفصل أو لا يعتبر يعني يصير يصومها العشرة أيام جرة واحدة أو لا على رأي سيد الصوري ما يصح وعلى رأي سيد الثاني يصحه يصحه وإذا لم يتمكن قال أصامها ولكن طبعا إذا اختار الخيار الثاني من هو الخيار الثاني إذا اختار في بلدي طبعا ليش قال ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ليش رجعناها إلى الخيار الثاني من هو الخيار الثاني الصيام في بلده ليش احنا هو قلنا احتمالين صام في الطريق أو صامها وين في بلدي ولكن لا يجمع إذا اختار أي احتمال ليش إذا اختار الاحتمال الثاني لأنه ما دام أكو سبعة السبعة وين تصام في البلد فإذا كن هو مختار أنه أخر الثلاثة وين إلى البلد قال لا يجمع بين الثلاثة والسبعة على نحو الفتوى عند سيد الخوئي والسيد الثاني قال لا يجمع بين الثلاثة والسبعة على نحو الاحتياط الاستحبابي فعند سيد الثاني يجوز الجمع بين الثلاثة والسبعة إلى حق يصوم عشرتين جرة واحدة على رأي سيد الخوئي يجب أن يفصل بينهما ولو بيوم إفطاره فيصوم الثلاثة ثم يفطر ويصوم السبعة حتى لو يوم السبعة نفس الشيء هو النون لا يجمع بينهما لا يجمع بين الثلاثة أو المتبقى من الثلاثة الثلاثة أو اليوم أي ما عندي يوم ما عندي يوم ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة إذا ما قدر يصوم الثلاثة طبعا الثلاثة يكون يصومهم قبل خروج بس قبل خروج شهر الحج إذا ما قدر يصومهم شلون ما قدر يصومهم تعبان رجع مريض كما هو أغلب الحجاج مريض تعبان إلى أن أهل شهره بالحج إلى أن أهل شهره محرمين حينئذ يسقط الصوم ويتعين عليه الهدي وين السنة القادمة ما تسقط مصوم ما عد صوم في محرم فضلا عنه عدم صوم وين في صفر او ربيع او نحو ذلك الصوم لا يكون في شهر ذي الحجة حتى يكون بدنه ثلاثة نقول الثلاثة يجب ان تكون في شهر ذي الحجة اذا ما صام الثلاثة في شهر ذي الحجة لازم شنو مولانا يعني اذا صام الثلاثة في شهر ذي الحجة حتى لو السبعة وقعت وين محرم ماكو مشكلة
هدي ذبحة بالبيت ما لها سنة جديدة الهدي
لا مكان
شي ودي ما يقدر
بنفسي او
بنادي ما كنا ما شو
السالفة يرجع الى عشان الوراها او الوراها او الوراها فان لم يكن الثلاثة اكتب في شهر ذي الحجة حتى اهل شهر محرمه سقط الصوم وتعين الهدي في مكانه مو في بيته لا في مكانه للسنة القادمة
نسل الثمانية سيدة أقام السابع وتابع دون الثامن نسوي نسل كرامية سيدة أقام السابع وتابع دون الثامن نسيدة كوي
لا
أقام السابع ما تم مركن الثامن مرابع غيره أقام السابع
في السنة القادمة في مكان يعني في منى انا عندما اقول في مكان وين مكان الذبح منها بعد واضح. مسألة من لم يتمكن من الهدي، طبعا تدرون انه اللي ما يتمكن من الهدي قبل قليل قلنا وظيفته، هدي موجود بس هو ما عنده فلوس، شنو وظيفته؟ اذا صام ثلاث ايام طبعا تبع وين ينتظر؟ صام ثلاث ايام هناك واحد اجى قال لي هذا انت صايم وتعبان وراك تبعه، تفضل هاي فلوس الهدي. او عمل عملا معينا فحصل مبلغا، هو شوف اكو كلام للسيد الحكيم قال اذا تمكن من الاستقرار وجب عليه الاستقرار، اذا تمكن من استقراره فيتعين عليه الاستقرار، خاصة مع اني انه سيستطيع شنو تسديده. من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة ايام في الحج ثم تمكن منه من الهدي وجب عليه الهدي على الاحوط وجوبا، يعني الهدي لا يسقط في صوم الثلاثة. مسألة واحد يقول لك انا الهدي ثمنه 400 ريال كما هو غالبا ثمنه 400 ريال، يقول لك انا ما عندي عندي 200 وحد ثاني يقول لك انا ما عندي عندي 200، هذا اللي عنده نصف والاخر عنده نصف، اكو ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول انه غير متمكن من الهدي فبالتالي يجتزئ بمن؟ يجتزئ بالصوم. الاحتمال الثاني ان يكتفي بالشركة لانه الهدي واجب على شنو؟ ولا على المتمكن اذا كان شنو بكل حاج شنو هدوى، هذا مع التمكن، وعدم التمكن فشنو تكون هناك شركة بين من؟ بين اثنين. الاحتمال الثاني ان يكتفي بالشركة يعني اثنينهم بهدي واحد. الاحتمال الثالث ان احوط الجمع بين من؟ بين الشركة والصوم. اي من الاحتمالات هو الصحيح؟ جيب الاحوط وجوبا ان يجمع بين من؟ بين الشركة والصوم. اثنينهم يصومون، ها اللي شاركوا اثنينهم يصومون، فالاول يصوم والاخر يصوم ويشاركون بالهدي، هاي هو وظيفتهم. يقولون اكو مسألة ذكرناها قلنا لكم بعدين نرجع لها، مسألة 383 قلنا إذا لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد، هذا مع التمكن، أما مع عدم التمكن فشنو وظيفته؟ مثلا 366 أن يشترك ويصوم.
زين وإذا بس ما اشترك؟
ها؟
ما اشترك وعنده يعني
ما اشترك؟ هو وظيفته يشترك ويصوم.
لازم يشترك؟
لازم يشترك ويصوم. إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة، مو دربات ما يتمكن حتى من الشركة، احنا كلامنا ما تمكن من الهدي ولكن تمكن من الشركة. طبعا بالمناسبة شركة بين اثنين ثلاثة اربعة خمو الا اثنين، قد يكون الاربعة عندك اشحالة، واحد عنده 100 والثاني 100 والثالث عنده 50 والرابع عنده 150 مثلا، فهذول اربعة يابا يقدرون شنو يشترون هدي واحد، فهذول يشاركون ويصومون. وتمكن مع من الشركة فيه فيه اي بالهدي مع الغير فالاحوط وجوبا الجمع بين من؟ بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور. وين الترتيب المذكور؟ 7 و8 و9، اذا ما تمكن على ريكين الخوي صام 8 و9 وهكذا. اذا اعطى الهدي او ثمنه احدا، شوف مرة انت عندك هدي، تبقى هاي المسألة خلافية بين السيد الخوي والسيد السيستاني، انت اذا عندك هدي، وهاي طبعا بالمناسبة هاي المسألة مسألة ابتلائية لانه غالبية الحجاج ما يروح هو يذبح، يوكل له شخص، فاذا وكل شخصا بالذبح عنه سواء اعطاه الذبيحة او اعطاه شنو مولانا مبلغ الذبيحة، اذا وكل شخصا في الذبح فذبح او ادعى الوكيل الذبح عنه يكتفي بقوله او لا يكتفي بقوله، يكتفي بقول الوكيل او لا يكتفي. يعني اذا الوكيل ادعى قال انا ذبحت عنك، يكتفي بقوله او لا يكتفي بقوله؟ شوف اسمي، تارة يكون الوكيل ثقه وتارة لا يكون ثقه. اذا لم يكن ثقه فلا يكتفي بقوله، واذا كان ثقه فهو على قسمين، اما ان يكون قوله يوجب الاطمئنان، اما ان يكون قوله يوجب الاطمئنان، يعني هو ثقه وقوله ماذا يوجب؟ يوجب الاطمئنان، فحينئذ يكتفي بقوله. الشق الاخر اذا كان قوله لا يوجب الاطمئنان بس هو ثقه، فعلى راي السيد الصوري والشيخ الطيار والشيخ الوحيد واكثر المعاصرين ايضا يكتفي بقوله، وعلى راي السيد الثاني الاكتفاء بقوله محل اشكال، يعني الاحوط وجوبا عدم الاكتفاء بقوله. هاي من المسائل المهمه جدا، تقريبا اهم مساله خلافيه بين العلمين، بين السيد الصوري والسيد الثاني، خبر الثقه بما هو هو حجه عند السيد الصوري او ليس بحجه؟ خبر الثقه الواحد حجه او ليس بحجه؟ حجه على راي السيد الصوري واكثر المعاصرين. بينما عند السيد الثاني خبر الثقه بما هو هو اذا لم يوجب الاطمئنان فالاخذ به وترتيب الاثر عليه محل اشكاله. فرجاء من المسائل الابتدائيه المهمه في حياتكم، ترى مو فقط في الهدي، في اي شيء اخر، هاي من المسائل المهمه التي يختلف فيها السيد الصوري مع السيد الثاني. يرى السيد الثاني ان خبر الثقه بما هو هو الاحوط عدم التعويل عليه ما لم يوجد او يورد الاطمئنان. واضح؟ فهذا التقسيم الصحيح بالنسبه، هذا التقسيم اللي ذكرت لكم اياه سواء في الهدي او في غير الهدي. في الهدي او في غير الهدي.
سيد
الصوري خبر الثقه اورث الاطمئنان ام لم يورث الاطمئنان؟ يكون خبر الثقه حجه. بينما السيد الثاني عند خبر الثقه حجه فيما لو اورث الاطمئنان. اذا لم يتمكن من الهدي، العفو، اذا اعطى الهدي او ثمنه، اذا اعطى نفس الهدي او ثمنه احدا توكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه ام لا، بنى على العدم، الاصل عدم الذبح واشتغال الذمه. نعم اذا كان الوكيل طبعا ثقة واخبره بذبحه اكتفى به. طبعا اذا كان ثقة لازم على رئيس الثاني ما بتضيف عبارة واورث عنده الاطمئنان او كان قوله موجب للاطمئنان، اما اذا لم يكن موجبا للاطمئنان فمحل اشكال عند السيد الثاني. مسألة، هاي مسألة مهمة مولانا وابتلائية. شوفوا كثير من الحجاج، ما بدي اغلب الحجاج، كثير من الحجاج وخاصة مقلدين غير السيد الثاني، وخاصة مقلدين غير السيد الثاني يبتلون بالكفارة، ولا اقل كفارة من كفارة التبديل. فاذا وجبت على الشخص كفارة، حيث سواء تتبعوا الكفارة وين تذبح الكفارة على رأي السيد الخوي، كفارة الصيد وين؟ في الحج، وكفارة غير الصيد مخير بين الحج وفي إذن. بينما عند السيد الثاني كفارة الصيد وين؟ في الحج، وكفارة غير الصيد الأحوط وين؟ أيضا في الحج. بتقول له مرضة هاي معلومة وقلنا مسألة ابتلائية ومهمة. إذا وجبت عليه كفارة، أنت صيد مو صيد، مو هي كفارة، هم نشترط نفس الشروط مال هدي أو لا؟ يعني إذا وجبت عليه بدنه كما لو قتل النعامة، قتل النعامة ماذا يوجد؟ بدنه. قتل الثعلب على الأحوط ماذا يوجد؟ شاة. إذا وجبت عليه كفارة بقرة، شاة، بدنه، نفس الشروط نشترطها، يعني البدنة يجب أن تكون أكبر من خمسة ودخلت في السادسة وما مكسورة وغيرها، أن يكتفى بصدق الذبيحة، بصدق الهدي. بالنسبة للكفارة لا، فقط يشترط صدق الشهادة حتى لو عمرها 4-5 أشهر، حتى لو كانت عورة، كانت عرجاء، كانت مقطوعة العذون. هذه شروط، شروط من؟ شروط الهدي وليس شروط الكفارة. فما ذكرناه من الشروط وين؟ في مسألة أحسنتم، مسألة 84 تزمية 84، هذه شروط، شروط من؟ شروط الهدي وليس شروط الكفارة. فرجان شوية التبت لي، لا تتكل على الحجاج ويقول لحج من تريد تذبح، كما نقل لنا بعض الحجاج، قال أحد المرشدين شيخنا من رجعنا شوية ذبايح غارية على الإقبال عمرها 7 أشهر 8 أشهر، إن أنا خب ما تتذبح عمرها 7 أشهر يعني أكل. حتى لو كان عمرها 5-6، قال أحد الإخوة المرشدين نقل لنا قال كون الذبيحة اللي تذبحها كون لا عرجة ولا عورة ولا كذا، قلنا لا، بالنسبة لك أنت تكتفي بمن؟ تكتفي بصدق الشعر بصدق الذبيحة حتى لو ما متوفر. نعم الشروط على نحو الاحتياط الاستحبابي وليس الوجوبي. ما ذكرناه من الشرائع في مسألة 384 في الهدي لا يعتبر فيما يذبح كفارة، كفارة التفضيل أو كفارة الصيد أو كفارة ستر الرأس ونحوه، وإن كان الأحوط استحبابا اعتبارها اعتبار الشروط فيه في الكفارة. هاي مسألة مهمة وخلافية، مسألة 399
اي
شوف تبكي من باب المعلومة، قسمنا الحج الى اقسام 3. من اعمال الحج لا يقبل النيابة ابدا، من اعمال الحج الذي لا يقبل النيابة ابدا؟ الوقوفين والمبيت والحلق، بناء على ان الحلق هو مباشرة، يعني ما سمعنا فلان حلق مكان من، مو الحلق بناء على الحلق العفو التثبيت مو المباشرة، لان اذا المباشرة ممكن واحد يحلق لغيره، فاذا قلنا ان الحلق هو تثبيت وليست مباشرة فبالتالي لا يصح التوكيل فيه، فاكو امور لا يصح فيها التوكيل في الحج. ما عندي وكيل فلان عن فلان بيمن في الحلق، يعني سامع فلان حلق او قصر مكان فلان ما في شيء، ما في شيء. ولا عندي وكالة بيمن بالوقوف بعرفة، يعني نيابة، ما عندي نيابة بالوقوف بعرفة او الوقوف بمزدلفة او النبي، ما في شخص فلان نائب عن فلان بيمن بالنبي ولا بالحلق والتفتيح. هاي يسمونها الاعمال التي لا تقبل النيابة ابدا، واكو اعمال تقبل النيابة مطلقا. من هي الاعمال التي تقبل النيابة مطلقا؟ الذبح والنحر مطلقا في قبال التفصيل الذي فيه. الشق الثالث من اعمال الاعمال ما يقبل النيابة في حال دون حال، غير هذه الاعمال التي تقدمت، السعي الطواف صلاة الطواف ورمي الجمار ونحو ذلك، واضح؟ فيقبل النيابة في مورد دون مورد. الإحرام بتفتيت إذا ما تمكن فيجتدي به ويستنيف، يجتدي بالمقدار، أما إذا لم يكن متمكنا تماما فيحرم كما في المغمى عليه، فيحرم عن وليه، يعني أكو نيابة. الإحرام بنيابة، الإحرام بنيابة في موارد طبعا ذكرنا بها تفصيل. نأتي علما إلى الأعمال التي تقبل النيابة بين قوسين الوكالة. سيد الخوي ما يقول، يقول مو نيابة، هي بالحقيقة وكالة. ليش؟ لأن إذا كانت نيابة فيشترط في النائب أن يكون مؤمنا، بينما الذابح لا يشترط عليه شنو؟ لا يكون مؤمنا، حتى لو كان شنو؟ حتى لو كان مخالفا شريطة أن يكون شنو؟ مسلما، لأنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما، ولا يشترط أن يكون اثنى، ولا يشترط ان يكون 12. الحج او قول الذبح في الحج من الاعمال التي تقبل الوكالة مطلقا، واضح؟ لكن اسأل النية ممن تكون، النية من؟ اليف الذابح، باء من المنوب عنه يعني صاحب الهدي، وتكون مستمرة إلى الذبح جيم منهما معا. مين راح تكون النية؟ على رأي سيد الخوي النية تكون من المنوب عنه صاحب الهدي، وأن تكون مستمرة علما يعني حتى لو ما هو منه ملان الناس. أما بالنسبة على رأي سيد الثاني فالنية تكون من ملان من النائب، لا من من لا من المنوع عنه. الذبح الواجب هديا كان أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، يعني يجوز التوكيد بل يجوز ذلك بالاستنابة. طبعا بالتقريرات مع التوصيل الخوي قال الأصح أن يقال بل يجوز ذلك بالتوكيد. قال التوكيد أكو فرق بين الاستنابة وبين التوكيد في حال الاختيار أيضا، ولا بد أن يكون الذابح مسلما. لحد الآن ما في خلاف بين العلمين، ها ما راح يبقى خلاف. وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، يعني النية منين راح تكون؟ من صاحب الهدي لكن مستمرة إلما. طبعا يراد من الاستمرار يعني الالتزام الحكمي، وإلا تكون حاضرة كلش بتمامه حتى لو غفل شوية، لكن بحيث لو سئل لأجابه، يعني مو يكون هو قاعد ومفكر أنا دزيت فلان راح يذبح لي، أنا دزيت فلان راح يذبح لي، يعني يبقى شنو إلى أن يذبح لي. لا أحسنت، مو على نحو الإخطار، يعني ليست النية الإخطارية بل المعبر عنها بالنية البعثية المحركية، هي هاي النية، النية الارتكازية. بينما السيد الثاني عنده مين النية تكون؟ من النائب وليس من المنوب عنه. المنوب عنه فقط يوكل، بعد منو اللي يتولى أمر النية؟ على رئيس الثاني النائب. ولا يشترط نية الذابح وإن كان أحوط وأولى احتياط استحبابي. نصرف الهدي عندنا وقت، طب ما عندكم التزام يعني؟ ها؟ عندكم التزام، هي بعد منا للصلاة. نصرف الهدي، هذا مصرف الهدي أكتب عليه مهم جدا. المراد بالمصرف الهدي أي مستحق الهدي. مصرف الهدي يعني الهدي على ماذا يصرف. شوف طبعا هاي يبادلها شوية تأمل أطوب هاي العبارة اللي راح أقالك يا احتياطات وفتاوى، يعني شيء من الداخل بشيء، فتموت شوية تلتفت. حتى راح نقرأ العبارة على رأي سيد الخوي. يرى السيد الخوي أن في ما تذكره هناك احتياطات وهناك فتوى. الاحتياط الأول أن التقسيم الثلاثي على رأي سيد الخوي على نحو الاحتياط. شنو قصد التقسيم الثلاثي؟ يعني تقسيم مصرف الهدي إلى الفقير والهدية والأكل من حصته، هذا التقسيم على نحو الاحتياط. أصل التقسيم على نحو الاحتياط، واضح؟ هذا أول. اثنين، إعطاء الهدية على نحو الاحتياط، هذا الاحتياط الثاني. إعطاء ثلث الهدية هدية على نحو الاحتياط. ثلاثة، الأكل من الهدي على نحو الاحتياط، الأكل من الهدي على نحو الاحتياط. هل تنتهينا من الاحتياط؟ طبعا كل احتياط وجود. هل كم احتياط عندنا؟ التقديم احتياط، اعطاء ثلث هدية على نحو الاحتياط الوجود، الأكل من ثلث الهدي على نحو الاحتياط، هاي احتياطات. التصدق بثلثه على نحو الفتوى على ما يظهر من عبارته. اثنين، اشتراط ان يكون الفقير الذي يتصدق بالهدي له اشتراط كون الفقير مؤمنا على نحو الفتوى على ما يظهر من عبارته. ثلاثة اشتراط أن يكون الشخص الذي يهدى له الهدية، ممكن عندنا هدية طلب، اشتراط كونه مؤمنا أيضا على نحو الفتوى. حتى إذا كم احتياط عندي وكم فتوى على رأي السيد أخوي؟ هاي رجاء جدا مهمة. الاحتياطات وين راجعة؟ بالتقسيم الثلاثي احتياط، إعطاء سلسة هدية احتياط، الأكل منه احتياط، الفتوى وين؟ التصدق به على الفقير فتوى. كون الفقير العفو، كون الفقير مؤمنين على نحو من؟ نحو الفتوى. كون الذي يعطى له هدية مؤمنين على نحو الفتوى. هذا كلام السيد الكوري. أما السيدة الثاني فالتقسيم عند احتياط استحباب، هذا التقسيم احتياط استحباب. حتى خلصنا من كلام السيد الخوي، نجي الى كلام السيد الثاني اللي هو اتباع اكثر الحجاج، باعتبار انه اكثر الحجاج يقلدون السيد الثاني. التقسيم على نحو الاحتياط الاستحباب، اعطاء ثلث الفقير على نحو الاحتياط الوجوب، واضح؟ اعطاء ثلث الهدية على نحو الاحتياط الاستحبابي، اعطاء ثلث الهدية على نحو الاحتياط الاستحبابي، الاكل من الثلث على نحو الاحتياط الاستحبابي.
يعني بس الاولى
الوجود، كون الفقير مؤمنا او من يعطى له الهدية مؤمنا غير واجب، حتى محتياط الاستحبابي غير واجب، يعني لا يجب ان يكون مؤمنا. بينما السيد اخوه عنده شنو؟ فتوى بكونه شنو؟ اذا ايش قد يختلف السيد اخوه والسيد الثاني؟ التقسيم عند السيد اخوه احتياط وجوبي، وعند السيد الثاني التصدق عند السيد اخوه فتوى تصدق، وعند السيد الثاني احتياط وجوبي. كون الفقير مؤمنا عند السيد اخوه فتوى، عند السيد الثاني ليس. اعطاه ثلث هدية على رأي سيد اخوي، ثلث هدية على رأي سيد اخوي، لا اعطاه هدية يا توجوبه، عند السيد الثاني زين. كون المهدى اليه مؤمنا على رأي سيد اخوي فتوى، وعلى رأي سيد الثاني الاكل من الهدية على رأي سيد اخوي يا توجوبه، عند السيد الثاني يا تستحق. هاي هي تقريبا كل ما موجود تقريبا في الحديث. الاحوض وجوبا، طبعا بعد ما يحتاج اي شيء ثاني ذكرناكم اياه، الاحوض وجوبا هذا راجع الى التقسيم الاحتياط، ان يعطى ثلث الهدي الى الفقير المؤمن. المؤمن السيد الثاني عنده شنو؟ لا يشترط ان يكون مؤمنا، صدقه ويعطى، يعني والأحوط أن يعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، إلى المؤمنين. لاحظ الهدية المن تكون؟ المؤمن. المؤمن وهو شنو المراد من المؤمن؟ أن يكون اثني عشريا، وأن يأكل، يعني والأحوط وجوبا أن يأكل من الثلث الباقي. أنت تلتان شنو؟ احتياط استحبابي، أن يأكل، طبعا مراد أن يأكل من هاي من تبعيضية، مو ياكل كل الثلث، يعني مو ياكل كل الثلث، ترى هذا تصير مشكلة. ياكل من شنو؟ يعني ان ياكل ولو بمقدار صدق الاكل، يعني حتى لو ياخذ له فد مقدار، ولو يعني فد مقدار قليل كلش، اسمي ولو قطعة صغيرة، بس يصدق عليه انه اكل من الثلث، واضح؟ هذا المراد من الثلث، هذا ثلثه. ولا يجب اعطاء ثلث الهدي الى الفقير نفسه، طبعا الثلث اما ان تعطيه الى الفقير او الى وكيله. هاي دي مرة حسيدة بمسألة جدا مهمة، انه ثلث الفقير، مو قلنا على رأي سيد الخوي السيد الثاني انه الفقير يعطى او لا يعطى، انت اختلاف فتوى واحتياط من نتيجة الفقير يعطى او لا يعطى، يعطى ثلثه. الشيء الجيد في المقام انه لا يشترط اعطاء الى نفس الفقير، بل يجوز اعطاء الى الفقير والى وكيله. بمن راح تفيدك انت كمرشد؟ ان شاء الله راح نبينك اياها بالدروس التطبيقيه. بمن راح تخدمك؟ مما تاخذ وكاله انت وحجاجك. ياخذ وكاله منين؟ من الفقير ان يتصرف بالهدي. تجي الى الفقير يقول له حج فلان فلان فلانه، يقول له يا ابا اعطيني وكاله ان اتصرف بالهدي عندما اذهب الى الحج، فيقول انت وكيلي او جعلتك وكيلي بالتصرف بسلط الهدي العائد اليه، هو مو فقير عائد الى الهدي. فيقول له الحاج قبلكم، يقول له الحاج شنو قبلكم. هناك شنو فائدة هذه الوكالة؟ قد ما يلقى فقير مؤمن او قد ما يلقى فقير اصلا، فحتى اذا ذبحها يقدر يعرض عنها لانه موكلة، فوكلك ويوكل انت وكيلي في التصرف بثلث الهدي كيف ما تشاء. يعني كيف ما تشاء شنو؟ ببيع، بهبة، باعراض، باي شيء. بعد جعل الحاج هو شنو وكيل عن وين راح تظهر الثمرة؟ قلنا انه من يذبح يقدر يعرف عنه، كما هو الغالب لا ما يقدر يذبح هناك. بس امر صعب انه يطلع ويروح يدور على فقير هناك، هو اصلا يعني قضية اخراج الذبائح مو مشيتين هناك. ان شاء الله تعالى توافقنا الحاج يشوفونه، فمو يروح يدور على فقير. ثانيا هو الحاج ما يروح غالبا للمسبخ، من اللي يروح مولانا للمسجرة؟ الوكيل خوب الوكيل ماله يعني المتعهد، يروح يدور للحاج شنو فقه ويصدق به عنه. فالقضية صعبة جدا عمليا، فنتخلص من هذه الصعوبة من خلال من؟ من خلال اعطاء وكالة. هذا ياخذ الوكالة ولو من العراق يجوزه السيد الخوئي والسيد السعد والشيخ الفياض لا يجوزه. يقول ما فيش وكالة الشيخ الفياض في المناسك، يقول ما عندنا هيك وكالة انه تاخذ وكالته من العراق وتروح تذبح له شنو؟ تذبح بالسعودية وتعرض عنه. ما فيش وكالة. فمثل هيك الوكالة جائزة عند السيد الخوي وعند السيد السستاني، يعني تاخذ وكالة من العراق وتذبح وين؟ تذبح في الديار المقدسة وتعرض، جائزة عند السيد الخوي والسيد الثاني وأكثر المعاصرين، وهي غير جائزة عند الشيخ الفياض. فاللي يقلد الشيخ الفياض بعد ما يقدر ياخذ هيك وكالة. زين
يصير فقير واحد يعطوه أكثر
من ثلاثة؟ ما أعطوه
الشيخ شلون يجيبون الأكل؟ يجيبون يعني
يعطوا وجوده تقدر يرجع بها للسيد الفياض، عشان كان عنده احتياط خاص. ما بس اذا ما سكن صوب ماكو مشكله، اي بس قصدي اذا تمكن تبعكم هو يترتب عليه ترى فقط حكم وضعي وهو ضمان الثلث. ضمان الثلث؟ لا لا ما انت وكلتني، انت وكلتني افعل به كيف ما اشاء. وطيت وكاله ليش؟ انا قلنا انه انت وكيلي في ثلث الهدي العائد اليه ان تتصرف به كيف ما تشاء. كيف ما تشاء يصدق عليه شنو؟
لا لا احسن وكالتي انا الحج ياخذ من الفقير، الحج يعطيك لك وكاله المرشد انت راح
في بعد هو يقدر يعرف. ولا يجب اعطاء ثلث الهدي للفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء الى وكيله. يعني وكيل الحاج، وكيل الفقير العفو، وكيل الفقير هو من وكيل الفقير عادة؟ الحاج نفسه هو وكيل الفقير يصير، وإن وصية، وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي يعني نفس الحجي، ويتصرف الوكيل فيه أي في الهدي حسب إجازة موكليه، موكليه حسب إجازة الفقير. فأنت كل شيء تقول له، تقول له قول هيك أنت وكيلي التصرف بثلث الهدي العائد الي كيف ما تشاء، هكذا ما تشاء. حتى شنو؟
الوكالة مطلقة
من بيانية من الهبة او البيع او الاعراض او غير ذلك. ويجوز هاي شوية خلافية بين السيد الخوي والسيد السستاني، هل يجوز اخراج، طبعا هاي انت يخطم عليها واقع، هل يجوز اخراج الذبائح من منها او لا يجوز؟ يجوز او لا يجوز؟ اذا واحد ذبح في منه يجوز إخراجه من منى أو ما يجوز إخراجه من منى؟ ما ذكروا سيد الخوي قال يجوز، وما ذكروا سيسان يقول يجوز بشرط عدم وجود المحتاج في منى. على رأي سيسان إذا كان موجود هناك محتاج في منى فمن الذي تقدم؟ أيما يقدم؟ إعطاء المحتاج في منى. يجوز الإخراج بشرط عند سيسان أن لا يكون هناك محتاج له في منى، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.
دي هاي من يبيعها شيخنا من يبدع البيع يجيب الفلوس الى الفقير لهم كيفه
تصير هي ها بس تتهدي المصاري